بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق باول من جمع في هذا الفن واول من صنف فيه كفن مستقل، وكان اول من فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فهو أول من صنف على أنه فن مستقل. لكن مباحث هذا الفن كانت موجودة من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يستعملون هذه القواعد في فتاواهم وفي مراسلاتهم وفي أقضيتهم، ولكن يعني أول من جمع كفن مستقل هو الشافعي رحمه الله، كما نقل الإجماع أو حكى الإجماع في ذلك الإسنوي بكسر السين، مع أن بعضهم ذكر أيضا فتح السين الأسنوي، لكن المشهور بكسر الهمزة، عرفت عفوا الهمزة الإسنوي بكسر الهمزة وبعضهم فتحها، يعني جعل وجها في الفتح يقال الأسنوي، لكن المشهور المسموع أنه بالكسر الإسنوي، حكى الإجماع في ذلك الإسنوي. وأيضا الرازي الفخر الرازي نقل الاتفاق على أن الشافعي رحمه الله هو أول من صنف، وأفاد بعض الإخوة رفع ورقة يقول إن ابن النديم ذكر في الفهرس فهرسه بأن أبا يوسف هو أول من صنف، لعله يعني جمع شيئا من المباحث شيئا من مباحثه، لكن كفن مستقل تكاملت أو شبه تكامل مباحثه وذكر أغلب مسائله، فهذا تطابقت وتتابعت كلمات الأئمة على أن من أول من فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله. قد سمعت أن الإسنوي حكى الإجماع، والفخر الرازي نقل الاتفاق على ذلك، على أنه أول من صنف، فيحمل نسبة التصنيف في الأولية إلى غير الشافعي على أنه يعني كتب شيئا من المباحث، مع أن الأخ في ورقة أفاد بأن ابن النديم يقول وتصنيف أبي يوسف مفقود، تصنيف أبي يوسف مفقود. فهذا هو الحاصل. قال: ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور النثر الكلام والنظم الأبيات الشعرية، ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. نعم، حتى صار فنا مستقلا، يعني كان للعلماء القواعد والضوابط التي منها ينطلقون وبها يفتون، لكنهم لم يكونوا قد دونوا هذه القواعد وهذه الضوابط التي بها التي عليها يعتمدون وبها يفتون. لكن لما فتح الباب الإمام الشافعي رحمه الله فجمع شتات هذا الفن، فتتابع بعد ذلك العلماء على تدوين قواعدهم وعلى وضع أصولهم التي منها ينطلقون، فحرر العلم، حررت مسائله وجمعت ضوابطه واعتني به اعتناء فائقا عند جميع أهل المذاهب، وكانت هناك مذاهب ومناهج في الكتابة في أصول الفقه، وكما تقدم بأن أحسن الطرق طرق أهل الحديث أو طريقة أهل الحديث، كالشافعي هو رجل حديثي، وأيضا من جاء بعد من أئمة السنة أحمد بن حنبل له كلام مفرق في أصول الفقه، وهكذا أصحاب الكتب الستة وغيرهم من أئمة الحديث، وهكذا إمام أهل المشرق الخطيب البغدادي، ثم إمام أهل المغرب ابن عبد البر، وهكذا ابن حزم، وهكذا شيخاء الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهكذا العلامتان الصنعاني والشوكاني، وهكذا من جاء بعدهم في تحرير هذا العلم ووضعه على قواعد أهل السنة وضوابط أهل الحديث، مع العلم بأن هذا العلم قد دخل فيه ما ليس منه من قواعد المنطق وفلسفة علم الكلام، ولكن يعني الحمد لله من سمعتم خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يعني قام بجهود عظيمة في تنقية هذا العلم مما دخل فيه وهو ليس منه، مما دخل فيه وهو ليس منه. أذكر بعض الفوائد. الفائدة الأولى استمداد هذا العلم، من أين يستمد علم أصول الفقه؟ الجواب: يستمد علم أصول الفقه من قواعد اللغة العربية ومن نصوص القرآن والسنة. استمداد علم أصول الفقه من اللغة العربية، لأن القرآن والسنة، القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم باللغة العربية. فإذا فهم القرآن والسنة ومعرفة يعني أو وجه استمداد هذا العلم من اللغة العربية، ما تستطيع أن تفهم القرآن والسنة إلا من طريق فهم اللغة العربية، فاستمد هذا العلم من قواعد اللغة العربية. مثلا معرفة العام والخاص، كيف تعرف أن هذا عام وهذا خاص؟ إلا بمعرفة اللغة العربية. وهكذا معرفة المطلق والمقيد، وهكذا المجمل والمبين، وهكذا الأمر والنهي، وهكذا المنطوق والمفهوم، وهكذا دلالات الأحرف والألفاظ، وهكذا الحقيقة وغير الحقيقة، وهكذا التنبيه والإشارة وغير ذلك من مباحث هذا الفن، مأخوذ من اللغة العربية، مأخوذ من اللغة العربية. وأيضا هو مستمد من علم القرآن والسنة، من نصوص القرآن والسنة. مثلا كون الأمر يفيد الوجوب، من أين أخذنا هذا؟ كون الأمر يفيد الوجوب، قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا قوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لولا وجود المشقة لكان الأمر، فهذا يفيد على أن الأمر يفيد الوجوب. وهكذا مثلا كون الأمر يفيد الفورية، على قول طائفة من أهل الأصول يستدل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كون النهي يفيد الفساد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهكذا تؤخذ القواعد الأصولية من نصوص القرآن والسنة. فإذا قيل: ما حكم تعلم علم الأصول؟ ما حكم تعلم علم الأصول؟ الجواب: من أهل العلم من ذهب إلى أن تعلم علم الأصول يعتبر فرض كفاية، وهذا هو المشهور في كتب أهل العلم، تعلم علم الأصول يعتبر فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، سقط عن الآخرين. ومنهم من قال: هو فرض كفاية إلا من أراد أن يدخل في باب الاجتهاد والفتوى والقضاء، ففي حقه يكون فرض عين، في حقه يكون فرض عين. ومنهم من قال: لا يصل إلى هذا، ما يقال أنه فرض كفاية، يعني يجب على الجميع أو على بعض الجميع أن يتعلمه، ولكن من أراد التخصص يكون في حقه، من أراد التخصص يكون في حقه، يعني يكون مطالبا بتعلمه. وأما أيهما يقدم، هذا بالنسبة لحكم تعلمه. إذا قيل: أيهما يقدم، تعلم الفقه أم تعلم أصول الفقه؟ أيهما يقدم، تعلم الفقه أم تعلم أصول الفقه؟ فمنهم من قال: يقدم تعلم أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو معرفة القواعد التي يستنبط بها الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، حتى يكون فقه مبنيا على قواعد فيبدأ بتعلم الأصول. ومنهم من عكس قال: لا، تتعلم الفقه فحتى تأخذ الأصول منه. ومنهم من فصل، وهو أنه يبدأ أولا بما يحتاج إليه من الفقه، تعلم أحكام الصلاة والصيام والزكاة وما لا بد منه من تعلمه في أمور العقيدة وغيرها، ثم يلجأ إلى تعلم أصول الفقه ليبني هذا العلم على أسس وليكون فقهه مبنيا على قواعد. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.